لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو 8، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى. يلا حيهم، اليوم نستضيف هشام الفالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لين تكنولوجي، وهي شركة تقنية مالية تقدم خدمات المصرفية المفتوحة لشركات تقنية مالية أخرى. بمعنى إذا كان في شركة تقنية مالية تقدم مثلا محفظة إلكترونية، قروض، أيا كانت الخدمات المالية اللي تقدمها لعملائها، بإمكانها من خلال شركة زي لين تكنولوجي أنها تحصل على البيانات البنكية لعملائها بإذنهم طبعا. فبتكلم مع ضيفنا اليوم عن كيف جت الفكرة أصلا، لأنه بداها من 2019 في وقت ما كانت المصرفية المفتوحة يعني شيء مشهور عندنا، والناس يبغون يأسسون شركات فيه، زي مثلا اليوم شركات اشتر الآن وادفع لاحقا. ليش بدأ في الإمارات أول شيء قبل ما يجي السعودية، وكيف قدر يشتغل حتى في الإمارات بدون ما يشبك مع البنوك أساسا؟ المصرفية المفتوحة تفترض أن البنك بيعطيك يعني بيتيح لك المجال أنك تدخل على بيانات العملاء اللي يأذنون لك بالدخول عليها، ويكون في ربط تقني يخليك توصل للبيانات هذه، بس هم بدوا فيها بالإمارات وقدروا يطلعون منها فلوس بدون ما يربطون مع أي بنك. بنتكلم عن وش خلاهم يدخلون في السعودية ويحصلون على الترخيص المبدئي اللي دخلهم في البيئة التجريبية مع البنك المركزي، وش أبرز التحديات اللي واجهتهم في الحصول على الترخيص هذا، وش كانت التحديات أصلا تواجههم سابقا في التعامل مع البنوك، وش أبرز الاستخدامات المصرفية المفتوحة اللي سواء كانوا مخططيها من البداية يتيحون للعملاء، أو اللي اكتشفوها لاحقا بعد ما تعاملوا مع مجموعة من العملاء. فمستكشف أمور كثيرة لها علاقة في المصرفية المفتوحة في هذه الحلقة، أتوقع أنه أحد المجالات المثيرة جدا للاهتمام، واللي بتفتح المجال لشركات كثيرة جدا خاصة في قطاع التقنية المالية. فأترككم الآن مع الحوار. حياك الله أخي هشام.
الله يحييك ويبقيك.
أنت الآن أسست شركة في المصرفية المفتوحة، فودي قبل ما أدخل في الشركة ودي أعرف وش اللي يخلي شخص يقول بأسس شركة في المصرفية المفتوحة. هو أساساً يعني في وقت التأسيس ما كان هذا الموضوع يمكن متداول بشكل كبير، ولا كان يعني مثلاً زي الشركات اشتري الآن ودفع لاحقاً اللي تبدأ تسمع منها عنها وتعرفها وتحمس تحاول تبدأ تشارك فيها. المصرفية المفتوحة بديت أنت في وقت ما حد يمكن يتكلم فيها ولا كان في كلام كثير عنها، فوش اللي قادك أساساً البزنس زي كذا؟
الله الله، حياك الله أخوي مشهور، شكرا لك على السؤال. المصرفية المفتوحة طبعاً كونسبت جديد قاعد نتعرف عليه كلنا كبلد وكمنطقة بشكل جديد، لكن هو متواجد الآن صار له يمكن 20 سنة في دول أخرى. وأنا تعرفت على الموضوع والله مو هو شغف بالإنفراستراكشر ولا بالبنية التحتية المالية، أكثر ما هو رغبة في حل مشكلة لاحظتها أنا بشكل فردي. يمكن أذكر لك سياق يعطيك بعض من الصورة الكبرى عن القطاع المالي كيف تطور. أنا عادة أحب أذكر قصة يعني بعد صلاة الجمعة وحنا صغار كنا دائما نصلي مع الوالد ونروح جنب المسجد، كان في فرع للبنك اللي كان يعني يشتغل معاه الوالد أو let's say provide يعطيه الخدمات المصرفية. ومن ذاك الأيام هو يقابل نفس relationship manager اللي معه ويعطيه نفس الخدمات اللي يحتاجها.
مدير العلاقة.
مدير العلاقة. الله الله. سواء كان يبغى كريدت كارد جديد، ولا يبغى قرض، ولا يبغى يحول حوالات دولية، ولا يبغى يطلع لي أنا كارت، ولا يبغى يستثمر في شركة، كان نفس مدير العلاقة من ذيك الأيام. وأنا أذكر يمكن عمري 5 سنين إلى يومك. سبحان الله، القطاع ككل حول العالم تطور بشكل جذري تماما. ما أصبح الموضوع إن الواحد عنده بنك واحد ومدير علاقة واحدة يعطيك كل الخدمات المصرفية. بالعكس، الآن القطاع المصرفي أو القطاع المالي حول العالم تطور بشكل يعني في بطريقة الـ unbundling of financial services، اللي هو تفكيك أو تخصص الشركات في تقديم خدمة معينة من الخدمات المالية.
الخدمات المالية كانت مجمعة سابقا في البنوك.
الله الله.
الحين تتفكك بحيث أن في كل شركة تتخصص
بخدمة معينة. فمثلا عندك الأمثلة في أمريكا من روبن هود إلى مينت إلى كوين بيس إلى فيرم، هذول كلهم شركات متخصصة اللي يقول لك أنا بتخصص بالاستثمار، أو أنا بتخصص بالسيفينج، أو أنا بتخصص بالكريبتو كورنسي أو غيرها من التخصصات، ويصبح العميل عنده خدمة أفضل بكثير من الناحية هذه، أكثر من أنه يكون يشتغل مع بنك واحد يعطيك كل الخدمات.
بس ما فهمت استشهادك، قصدك أنه تجمعها في البنوك خلى جودة الخدمات هذه أقل، وخلى الدخول استفادة الناس منها يعني أقل من أنها تكون من شركات ممكن تتيح العدد أكبر من الناس؟
بالضبط، عليك نور. والنمط اللي هذا اللي صار الأنبندلينج اللي ذكرناه أو التفكك اللي أصبح في القطاع المالي حول العالم صار له تقريبا 10 سنين هو يعني يصير، وأصبح قطاع التقنية المالية والفنتك يعني ما هو قطاع ناشئ الآن، قيمته السوقية لو تحسب كل الشركات اللي في الفنتك قيمتها أكثر من بتريليونات من الدولارات، يعني لو تحسب علي باي وسترايب وسكوير وباي بال وغيرها أصبحت قيمتها بتريليونات، أصبحت تضاهي البنوك أو أكبر من البنوك بعضها. فلذلك هو ليس قطاع ناشئ، قطاع جدا مهم ومحوري ولازم نركز عليه. الشاهد أني أنا لاحظت أن في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام ما كان في تواجد أو يعني شركات فنتك موجودة بالشكل اللي نحتاجه أو اللي نتصوره من اقتصاد مثل اقتصاد المملكة العربية السعودية أو اقتصاد الدول الخليجية أو اقتصاد الدول المجاورة. وحاولت أني أبحث في الموضوع، حاولت أني أفهم ليش القطاع ما تطور رغم أنه في طلب عالي. الطلب يجيك من الناس اللي عندهم بنوك، الناس اللي يستعملون الجوالات السمارت فونز، الناس اللي عندهم اللي يستعملون طلبات التوصيل او غيرها، فعندك اقبال قوي على الديجيتال سيرفيسز في الفاينانشال سيكتور، لكن لسبب ما تطور القطاع عندنا. فلما بديت ادرس في الموضوع اكتشفت ان كل الشركات اللي نجحت في امريكا او نجحت في اوروبا كانوا يقدرون يوصلون الى حسابات العميل اللي موجوده في البنوك اللي العميل يستعملها. الحسابات هذه تحوي على بيانات جدا مهمة للشركات هذه تقدم خدماتها. فلو ناخذ مثال، في شركة اسمها mint.com أسست 2009 في أمريكا، يمكن أغلب الناس اللي راحوا بعثة في أمريكا استعملوا mint.com.
الشركة استعملتها أنا هنا.
إيه بالضبط.
أذكر الظاهر إنهم ما أدري هل كانوا يدعمون بنك الإنمة ولا نتوهم.
أتوقع أن كان عندهم دعم لأحد البنوك السعودية. إيه
فكان في دعم بسيط. بالضبط. واستأنسنا عليه شوي وبعدين اختفى الموضوع.
بالضبط. وأزيدك من الشعر بيت، الدعم البسيط هذا كان actually ممكن من شركة مماثلة لين خارج البلد، كانت ترتبط مع البنوك حول العالم. فشاهد أن منت تساعد العميل أنه يعرف حساباته كم فيها، كم صرف هالشهر، كم باقي يصرف هالشهر، يحط مثلا أنا عندي تارجت أني أبغى أشتري بيت أو أبغى أشتري سيارة بعد عدة أشهر، ولذلك لازم أن المصروفات تكون بهالقد كل شهر. للأسف اليوم البيرسونال فاينانشال مانجمنت اللي هي
إدارة المصروفات
المالية، إعدادات هذه ما عاد هي موجودة أو ما هي متوفرة للكونسومر السعودي أو العائلة السعودية، وهذا شيء ضايقني جدا لما لاحظته. والسبب الجذري هو ليس عدم وجود رواد الأعمال اللي يبغون يأسسون الشركات هذه، بالعكس عندنا كذا شركة الآن سعودية ناشئة ما شاء الله عليهم بدأوا أنهم يدخلون السوق ويحاولون يلقون حلول. اللي يقرأ الرسائل اللي بالجوال واللي يحاول يقول لك عطني القوائم المالية وأنا بحاول أحولها، لكن هذه كلها حلول فيها صعوبة على العميل وما راح تتداول بالشكل اللي تداولت فيها الشركات اللي
يأكل في تطبيقات مصاريف تعتمد هنا على زي ما ذكرت على رسائل جوال، كشف حساب، طرق يدوية، يحاولون انك لانهم ما يقدروا يربطون مع الحساب مباشره فيحاولون يدبرون امورهم بطرق اخرى، بالايميلات
بالاشياء هذه بالضبط بطرق اخرى. وللاسف الطرق الاخرى هذه تؤدي الى ان العملاء ما راح يعني تستعمل التطبيقات هذه بشكل يومي او بشكل قوي للاسف، او
غير انها تطبيقات تقرا بس ما تقدر تنفذ مدفوعات
او ما تقدر تنفذ. الله الله، لو تقارن هذا بالاقبال على منت او بيرسونال كابيتال او غيرها من الابلكيشنز اللي نجحت حول العالم، عليه عندهم مئات من الملايين من المستخدمين وبشكل يومي وبعضهم بشكل يعني عده مرات في اليوم. فلذلك انا لاحظ انه كان في فجوه او لاحظت انه كان في فجوه اذا هذا يعني خلينا نقول lowest hanging fruit من قطاع التقنية المالية، إيش الأفكار الثانية اللي في التقنية المالية اللي ما هي قادرة تدخل السوق لأنها مو قادرة توصل لبيانات العميل؟ فعندك شركات تمويل وعندك شركات غيرها وإن شاء الله بنتعمق في النقاش، لكن لاحظت أن الفجوة موجودة في الدمج ما بين حسابات العملاء في البنوك السعودية وفي بنوك الشرق الأوسط كشكل عام والشركات الناشئة اللي تبغى توصل لهذه البيانات. وفي محور المشكلة وفي محور الحل هو العميل. فيه يعني تساؤل دائم، من يملك البيانات؟ هل هو العميل؟ هل هو البنك؟ هل هو البنك المركزي؟ هل هي الدولة؟ أنا بياناتي المالية الآن محفوظة من البنك الأهلي أو البنك الراجحي، هل البنك هو اللي يملك البيانات أو لا؟ طبعا ممكن نتعمق في النقاش ونقعد ساعات نتجادل، لكن إحنا برؤيتنا أن البيانات ملك العميل، ولذلك العميل له القدرة ويجب أن يكون له الصلاحية أنه يعطي البيانات هذه أو يشارك البيانات هذه لشركة ثالثة ممكن تعطيه خدمة أفضل، أو ممكن تعطيه يعني بعض من الحلول اللي مو موجودة ومتوفرة في السوق.
وأنا بدخل معك في النقاش هذا عن المصرفية المفتوحة وعن انطباعات البنوك وعن تفاصيل كثيرة فيها، بس قبل ما أدخل فيها أنا في نقطة ودي أتكلم عنها عشان بس لأن أعرف في ناس مستفزين جدا في التعليقات بيدققون عليها وينسون باقي النقاش اللي هي يعني ذكرتها في البداية في القصة، أنك أتصور في ناس كثير يمكن سواء بمجرد أنهم يشوفونك أو يعرفون اسمك يعرفونك من الوزير خالد الفالح، فكيف كان أثر هالشيء في حياتك يعني في سياق تأسيسك للشركة؟
نعم.
وش الأشياء اللي استفدت منها؟ أنا أتصور الناس بيقولون أي ولد وزير أكيد كل شيء مسهل كل شيء الأمور ماشية تمام، مع أنك يعني بديت أنت في 2019
صحيح.
ما جاك ترخيص إلا 2022 يمكن طول عندك الموضوع أكثر من الناس الثانيين.
100%
فوش تعتقد المزايا في هالموضوع وش التحديات اللي صايرة بسبب هالموضوع؟
الله الله بلا شك يعني هو فيه توقع تصورات عديدة عن كون أني ولد وزير، ودعاتني يقول لك أنت ولد الوزير يا ولد الوزير، بالعكس أنا صرت أخذها بشكل يعني مضحك وبلايت هارت على ما يقولون. أول شيء نتكلم عن المزايا. المزايا صراحة أن الوالد قدوة وشخص أنا أفتخر أني أكون ابنه منذ الصغر، وما شاء الله يعني حط بار جدا عالي، اتوقع يمكن عالي اكثر من اللزوم، وصعب الواحد انه يملي
التوقعات
عالية جدا جدا بالضبط، فصعب ان الواحد يمكن يوصل لهالتوقعات، لكن ان شاء الله نطمح اننا نكون مثله واننا نقوم باللي قام فيه ويعني وحتى لو بعض منه. فهذا يمكن اول شيء اذكره. الوالد من حنا صغار معطينا يمكن الجزء الأبوي منه، لكن ما قد أي مرة تكلم عن شيء له دخل في العمل، وسبحان الله عنده تشاينيز وول بين الحياة العملية والحياة العائلية،
حط جدار فاصل بين
جدار فاصل تماما بين الحياة العائلية والحياة العملية، لدرجة أني أنا أسمع أشياء من الشارع أو أسمع أشياء يعني من أصدقائي ولا بالاجتماعات يعني هو له دخل فيها ولا يمكن هو الشخص الأساسي فيها أنا ما كنت داري عنها، فيطلع كلام يسمعون الناس قبل ما أسمعه. فهذا شيء يتوقع يعني إن كان دل على أنه حاول تماما أنه يمكننا أننا نكون يعني خلينا نقول ذاتيين وما نعتمد عليه. والله من أيام الجامعة علمنا ذلك، يعني اعتمدت على راتب البعثة أكثر ما من أي شيء، واحتاج أني أعد الفلوس واستعملت منت واستعملت بيرسونال كابيتال عشان أعرف أحسب الدراهم. وصراحة الأشياء الإيجابية تذكر أيضا أنه دائما يعني يحاول ينصح بدون ما يتدخل، هذا الشيء يعني يعني شيء صراحة أتمنى أطمح له أني أكون أخ الأختي الصغيرة مثلا أو يعني مدير بعض الزملاء في الشركة، أني أحاول أنصح وما أتدخل وأدير الموضوع بشكل شخصي وغيرها من الأمثلة. للأمانة بعض الأشياء السلبية أن مثل ما أنت ذكرت بعض الناس تعطيك عادة وجهة نظر أنك أنت ما نجحت إلا لأنك ابن فلان الفلاني أو عندك واسطة أو واصل، وللأمانة هذا يعني لا يبت تماما إلى الحقيقة. الوالد الله يجزاه خير حاول أنه يعطينا النصيحة ويعطينا المثال الأعلى، لكن أبدا ما كان فيه تحيز أو يعني أني introductions أو حاول يعرفني على أي أحد أو حاول يفتح لي أي بيبان، بالعكس كان يحاول يخليني أنا أوصل للمواصيل من نفسي، وكنا ما نتكلم عن المواضيع هذه بتاتا. فللأسف كان في هذا التصور، ويمكن بعض الناس كانوا يتوقعون أني ما وصلت المواصيل هذه إلا لأني ولده، ولهم الحق أنهم يتفكرون بهذا الشيء. يعني
هم الناس دائما يشوفون الامتيازات وما يشوفون الضغط اللي يسببه ارتباطك في شخص زي كذا.
بالضبط أنا يعني الآن يعني لو نتكلم عن الحياة المصرفية وال البانكينج سيكتور، لو أروح أفتح حساب بنكي لازم أمر عدة صعوبات عشان أقنعهم أني أنا ترى يعني ماني بوليتيكلي إكسبوزد، ولا يعني لازم تمر بإنهانس دو ديليجنس عشان تواكب الكومبلاينس،
يكون عليك تدقيق أكبر لأنك ابن
وزير. أكبر بكثير. يعني أذكر حتى لما أسسنا شركة وحاولنا نفتح حساب بنكي للشركة ضلينا أكثر من 6 شهور ما قدرنا نفتح حساب بنكي، لأنك ابن وزير في السعودية وتوك تسوي شركة وما عندكم عملاء وما عندكم فلوس، وش عيبكم أنتم؟ فكل البنوك اللي حول العالم اكشلي يعني كانوا ما يبغون يكلمونا. ففي صعوبات كثيره طبعا واجهناها، لكن الحمد لله يعني نقول انها ولا شيء مقابل التربيه اللي الحمد لله حصلت عليها والمثال الاعلى اللي كان فيه ابوي.
الحمد لله. ذكرتني بسالفه واحد من الشباب مسك براند كبير يديره، البراند هذا تابع لاحد التجار الكبار، يعني حتى ما هو بولده ولا له علاقه فيه، بس ناخذ البراند هذا ونقله لمستوى اخر، ويتشكالي ذاك اليوم يقول كل اللي حولي يقولون إيه لأنه تبع التاجر. يقول طب أنا شغلي أنا أنا قاعد أسوي الشغل ذا كله، أنا ماني بولده ولا اللي داعي دخل فيه.
صح.
فقلت ضروري إن نركز على النقطة هذه بس عشان يشوفون الناس مثل ما الموضوع أي ارتباط في أي شخصية في أي أحد معروف في أي شخص في أي مسؤول مثل ما هو له مزايا، المزايا هاي هذه أيضا تجلب عيوب موازية
بلا شك
لها وتصعب الأمور يمكن من نواحي ما يشوفونها الناس
بلا شك. وأنا طبعا يعني فيه مقولة بقولها بالإنجليزي بتسمح لي أخي مشهور، to whom much is given much is expected، يعني اللي عنده الحمد لله أفضلية وعنده يمكن مزايا أيضا عليه واجب أنه يقوم بدوره أكثر، أنه يحاول يساعد البلد يساعد الكيان اللي هو فيه أنه يتقدم ويسوي اللي يقدر عليه عشان يساعد باللي يقدر عليه.
كل ما ارتفعت المزايا لو بعيد صياغتها، كل ما ارتفعت المزايا كل ما ارتفعت التوقعات.
بالضبط.
هذا يضع عليك ضغط، لو تك في مكانك بيحسون ناس أنك فاشل حتى لو أنك يعني مادية مرتاح اجتماعيا مرتاح، بس تحس فيه الضغط الكبير ذاك انك لازم لازم تنطلق ولا
والله يعين صراحه التوقعات عاليه جدا ان كانت من احد من نفسنا، يعني احنا ودنا ان شاء الله ان نقدر نسوي اثر بالقطاع المالي ونتكلم عنه باذن الله. يعني اللي قاعد يصير في السعوديه مو شيء سهل، وفيه ان شاء الله يعني كميه فرص عجيبه، وباذن الله يعني متفائلين خير ان الشعب السعودي والرواد الاعمال السعوديين راح يقدرون يحصلون على الفرص هذه وياخذونها الى يعني مدى ما كنا متصورينه.
جميل، نرجع قطاع المال
الحين
في الموضوع الان، انك تبدا شيء في او تبدا نوع خدمه ما هي موجوده نهائيا، ما حد يتكلم عنها، يمكن ما حد يعرفها وما لها تشريع واضح، ممكن توضح لي كيف تمر تجربه زي كذا انك تاسس شيء في السعوديه، خدمه في السعوديه تعتمد على البنوك اللي قد يكون مو متعاونين معك، ما لها تشريع واضح، ما لها شركات سابقتك عشان تعرف وش تسوي، بادي من الصفر، فوش تسوي؟ هل مثلا هل انتم بديتوا برا السعوديه ثم دخلتوا السعوديه؟ هل انتم قلتوا بنبدا من السعوديه من البدايه؟ بس لو تعطي للمستمعين نبذه عن كيف.
هو يعني الحل الجواب السريع انه جدا مخيف الصراحه، اللي كانت يعني الاكسبيرينس في البدايه اغلب الناس ان لم يكن كل الناس اللي تكلمنا معاهم في الموضوع اللي كانوا خبراء في الموضوع، تقدر تقول سواء كانوا في البنك المركزي او في البنوك او ناس في القطاع فاهمين وصار لهم سنين في القطاع، كلهم بلا يعني استثناء قالوا انك مستحيل تنجح الفكره هذه في السعوديه. قالوا عندك قطاع وكيان مالي يعني مو هو سهل، وعندك يعني بنك مركزي أهمية الأولى أنه يحافظ على يعني استقرار النظام المالي عندك، ولذلك أنت اللي قاعد تحاول تسويه كرائد أعمال بالعشرينيات توك بادي راح يكون مخاطره أكثر من محاسنه. فهذا شيء طبعا يعني ما كان محفز أنك تسمعه في البداية، لكن كان عندنا إيمان أن المشكلة اللي كنا قاعد نحاول نحلها لابد أنها تنحل. يعني كان في واضح رؤية سواء كانت من رؤية سونوير 2030 أو التفرعات اللي منها، الفنتك والتقنية المالية كانت يعني لها أهمية قوية وكان لابد أنها تنجح في السعودية، وكنت أنا واثق ثقة تامة أن التقنية المالية عشان تنجح لازم نوجد حل لربطها بحسابات
في الأمور عادة مدعومة من الرؤية أنت عارف أنها بتصير.
الله
إيه
بس حنا مدعومين من بعيد. يعني أنا قلت الفنتك بينجح، طيب الفنتك وش اللي موقفه؟ الفنتك اللي بوقفه أنه ابن الحلال ما فيه بنية تحتية، يعني الفنتكس ما هي بقادرة توصل بيانات العملاء، ما هي بقادرة توصل للأشياء اللي تحتاجها عشان تبني المنتجات اللي تبيها.
فأنت قصدك أنه حتى الشركات التقنية المالية نحتاجها ما عندها البنية التحتية،
ما عندها البنية التحتية. الله فهذا الشيء كان لابد أن ينحل. وفي البداية الأمانة يعني مثل ما ذكرت حنا من 2019 حتى نقاشاتنا مع البنك المركزي كانوا يقولون يعني وش الأوبن بانكينج، وش المصرفية المفتوحة، أنتم وشو لا تمون، يعني كان في تقريبا جزء كبير منهم ما هم فاهمين وش الفكرة اللي كنا نبنيها، وجزء كبير أو جزء أصغر كانوا يشككون بأهميتها. لكن سبحان الله رب ضارة النافعة، يعني بعد كورونا أصبح الاحتياج للفنتك أقوى بكثير، وأصبح الاحتياج لشركة تدمج ما بين الفنتك والقطاع المصرفي أقوى بكثير، وجدنا نفسنا في المكان الصح في الوقت الصح. يعني رغم أن احنا كافحنا واشتغلنا وشدينا حيلنا، لكن ترى جزء كبير منها توفيق من الله وجزء كبير منها حظ.
بس كيف بديت؟
طال عمرك بديت في 2019، بديت دراسة، يعني كنت توني تارك عملي كمستثمر رأس مالي في أمريكا وفي بريطانيا، ونقلت السعودية. والله أكثر من أي شيء رغبة أني أكون قريب من الحراك اللي قاعد يصير. حسيت أنه في يعني فومو، fear of missing out، أو الخوف من
نفوت
اللي قاعد يصير. حسيت أنه في حركة في السعودية كنت أبغى أواكبها. فرجعت والله العظيم كنت جدا منبهر من التغير اللي شفته، والتغير الملحوظ سواء كان في المجتمع أو في القطاع العملي أو في القطاع الحكومي. ولاحظت أن الفرص عديدة،
الشركات كثيرة انطلقت من 2018
100%، وكانت الفرص واضحة والحكومة الدعم موجود، وما كان فقط يعني ماركتينج أو تسويق، كان فيه يعني تغييرات جذرية قاعد تحاول تحل مشاكل مهمة للقطاع، لكل القطاعات في المملكة. فلما رجعت لاحظت أن المشكلة موجودة مثل ما ذكرت لك. بديت أبحث في الحلول اللي كانت حول العالم، دريت عن شركة اسمها بلاد مثلا أو بليد في أمريكا. الآن قيمتها السوقية 13 مليار، ذيك الأيام قيمتها السوقية يمكن مليار.
وقتها أصلاً يونيكورن،
فوقتها كانت يونيكورن توها صايرة يونيكورن، وبعدها ما شاء الله الآن 13 يونيكورن صارت بالضبط. ما شاء الله عليهم توفقوا. وفيه طبعاً كان فيه تيار المصرفية المفتوحة اللي صاير في بريطانيا وفي أوروبا. فبديت أدرس التشريعات اللي قاعد تطلع في القطاع في هذه المنطقة، وليش قاعد تطلع، وكيف البنوك المركزية قاعد تحاول تحل المشكلة هذه. درست دول أخرى، فلاحظت أن المشكلة ما هي بس محدودة عندنا، مشكلة خلينا نقول حول العالم. كل دولة أخذت حل معين، وكل منطقة أخذت حل معين، وإحنا ما إحنا يعني غير العالم، لابد نلقى حل للمشكلة هذه. فأتوقع إيماني بالمشكلة كان أكثر حافز أني أبدأ شركة، رغم الكلام اللي سمعناه من كثير من القطاع ذيك الأيام. بدينا والله يعني بناء المنصة اللي هو خلينا نقول الـ APIs حقتنا، وواجهة برمجة التطبيقات، وحاولنا نبني بحيث ان نحاول نحل اكبر عدد من المشاكل باقل عدد من يعني التطبيقات او البرودكتس اللي نبنيها. نحاول اننا نحل يعني توب داون، بدل ما تبدا بشيء متخصص حاول انك تبدا تحل شيء جذري بيأثر على كل الناس ومنها تتخصص.
بس وين كان؟ بالسعودية؟
كان بين السعودية ولندن. أسسنا مكتب في لندن، وظفنا فيه مبرمجين، وأسسنا مكتب في السعودية وظفنا فيه مبرمجين.
أنتم مين؟ أنت كان عندك شركاء بالبداية؟
كان عندي شركاء، واحد من شركائي كان دارس معي في الجامعة، وواحد من الشركاء كان طبعا اثنينهم جايين من سيليكون فالي، من أمريكا، وكلهم قالوا هم جلسوا في لندن، أنا جلست في السعودية، وكنا بدينا نشتغل على الفكرة هذه.
بس كلهم غير سعوديين؟
اثنينهم غير سعوديين.
حلو.
اثنينهم غير سعوديين.
كل واحد كان تفضل معيش؟
اثنينهم هنود. فواحد هندي متربي في البحرين وواحد هندي متربي في الهند. اللي متربي في البحرين كان معي في الجامعة، تعرفت عليه في أول يوم في الجامعة.
أوكي.
وأصبح من أعز أصدقائي ودارس كمبيوتر ساينس. والثاني كان في الهند ونقل إلى سيليكون فالي واشتغل فيها يمكن 12 سنة، اشتغل في شركات مثل جونيبر سيستمز وفي أم وير، وكان Chief Information Security Officer في أحد الشركات اللي ما شاء الله كانت جدا موفقة في أمريكا. وتعرفنا على بعض وقرر أنه ينقل إلى لندن، وين كان عندنا مكتب تطوير وكان عندنا الهيد كوارتر في السعودية.
حلو.
وكنا يعني متجهين، رغم أنه كان فيه شكوك قوية على يعني شركة، وهل هي يعني هل نحتاج للبنية التحتية اللي كانت تبنيها لين، كنا واثقين أن المشكلة لازم تنحل. فسبحان الله ربطنا نافع، مثل ما قلت لك صار كورونا، وأصبح النقاش مع البنك المركزي السعودي سامة تغير النقاش، أصبح بدل ما حنا نكلمهم صاروا هم على يقين أن المصرفية المفتوحة هي أحد الحلول الجذرية اللي راح تساعد القطاع.
بس قبل أنتم كنتم مركزون على إيش؟ وقطع كلامك، مركزين على إيش بالضبط؟
كنا نبني
تبنون المنصة والمنتجات.
كنا نبني المنصة.
وش أول منتج قررتم أنكم تبنونه؟
كنا نبغى نبني Data API. Data API هو يعني بشكل بسيط أو مبسط واجهة برمجة تطبيقات يرتبط فيها أي أبليكيشن أو أي بزنس، ويقدر من خلالها يوصل إلى بيانات العملاء من كل البنوك اللي موجودة معنا، مرتبطة معنا في النتورك.
ومين البنوك؟ من أول بنوك؟
ما بعد الآن، احنا ركزنا على بناء المنصة من جهة الأبليكيشنز. باقي الآن
أنتم تبنون، بس عشان أوضحها للمستمعين يمكن غير تقنيين، بنيتوا منصة أو واجهة برمجية، بمعنى أنه اللي عنده تطبيق يقدر يخلي هالتطبيق يقرأ من الواجهة البرمجية اللي عندكم، أو يستخدمها لقراءة بيانات حسابات البنك.
بالضبط. فاحنا بي تو بي، احنا نبيع للشركات.
بس كيف تبني منتج مبني على انه يقرا حسابات العميل البنكيه وانت اصلا ما تعاملت مع البنك؟
بالضبط.
فما تعرف وش تبني يعني
هو تسوي. انت الاي بي اي، الواجهه البرمجيه، يعني التصنيف حقها والسبيسيفيكيشن حقها يعني معروف. يعني احنا نبغى نبني شيء سهل ان كل الشركات تقدر تتبط فيه. بنينا مثلا الموقع اللي يقدرون يسجلون فيه ومكتوب فيه كل الدوكيومنتيشن حق او البيانات حقت الربط. ومنها قدروا ومنها نقدر اننا يعني خلينا نقول هو الجزء الاكبر هو جزء الاكسبيرينس حق الديفلوبر.
او المنصه هذه هل بنيتوها بناء على اللي شفتوه من منصات ثانيه؟ يعني قلدتوا جهازهم البرمجيه مثلا؟
ما قلدنا اكثر ما احنا يعني خلينا نقول استوحينا بعض من الافكار من افضل المنصات اللي بنيت حول العالم، سواء كانت سترايب او بلايد او يعني شوبيفاي او غيرها. في شركات طبعا مرموقه حول العالم قدرت انها توصل الى او حتى جوجل مثلا، جوجل اي بي ايز موجوده. فالاي بي ايز اللي موجوده حول العالم معروف كيف انها تنبني، ومعروف كيف الـ 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 الشركه اللي بترتبط معاك ايش توقعاتها. فاحنا قلنا خلينا نركز الان نبني اي بي ايز و بلاتفورم اكسبيرينس راح يكون جدا سلس على المبرمج اللي بيرتبط معنا.
فانتم يعني لو عشان ترجمها شوي للناس اللي ما خبره تقنيه، انتم بنيتوا الادوات اللازمه لشركات الفنتك او الشركات المهتمه في قراءه حسابات العملاء
بالضبط،
او اعطيتهم الادوات هذه بحيث انهم يقدرون تبدون عفوا عيد سيارتهم جديد. قريت طورتوا الادوات لاصحاب التطبيقات اللي تتيح لهم قراءه حسابات العملاء وتنفيذ عمليات عليها.
بالضبط.
حلو.
بالضبط.
قبل ما ترتبطوا مع
البنك. طبعا انا
شفتوا شكل الادوات هذه المفروض كيف يكون، سويتوا زي
بالضبط. الله الله. فاحنا بدينا بالديزاين، لانه هو وش الفكره؟ الفكره انك انت كشركه ناشئه او كممول او كبنك او مهما كنت اللي ترتبط معانا كعميل، تبغى تكون عمليه الربط بين شركتك وشركتنا اسهل شيء باسهل شكل ممكن. فبتروح بتدخل الموقع، بتكلم واحد من اللي يشغلون معانا، بتقول يا اخي انا ابغى اشتري منك الاي بي اي، الداتا اي بي اي، ترتبط فيه بشكل سلس. الجزء الثاني الربط مع البنوك هذا كان علي وللاسف صراحه هو كان اصعب اصعب مرحله يعني يمكن في الشركه كلها، هو اقناع البنوك. البنوك كان فيها تردد.
بس لحظة قبل ما نوصل للبنوك عشان نوضح للمستمع أيضا، وش كان يمنع أن الشركات الفنتك اللي موجودة في السوق أو شركات التقنية المالية تربط مع البنوك مباشرة؟
صح. عندك أول شيء فكرة أن البنوك ما كان عندها APIs موجودة، وما كان عندها واجهة برمجة تطبيقات متوفرة للشركات هذه أنها تربط فيها من الأول. فعندك أول شيء فكرة الأكسس، ما كان في عندهم أكسس. الفكرة الثانية أن حتى لو عندك الحين مثلا 10 بنوك، أنا كشركة أخي أنا عندي عملائي وعندي البزنس حقي وعندي التوقعات اللي أنا أبغى أقوم فيها عشان أقدر أنجح بالقطاع اللي أنا ماشي فيه. ليش أروح أقعد أتخصص في مسألة البنية التحتية وأبدأ أصبح يعني أدير 10 علاقات لما أقدر أدير علاقة واحدة؟
غير العشر علاقات كعشر تقنيات.
عشر تقنيات بالضبط. وكل يوم يخرب واحد وتغير واحد ويزيدون منتج جديد على واحد. فأنت لازم تكون كده تصرف كمية هائلة وجهد عالي عشان بس انك تواكب التغيرات اللي قاعد تصير في القطاع من ناحية بنية تحتية.
فأنت تبني منصة واحدة اذا ربط معها هو وصل لكل البنوك اللي معكم.
الله الله.
نرجع لأول بنك كلمته.
ايه اول طبعا اول بنوك تكلمنا مع كل البنوك السعودية. كان فيه يعني وجهة رأي من عندنا اننا احنا راح نقنع البنوك السعودية، لان اللي قام فيه اللي قامت فيه بريطانيا او اوروبا او غيرها من الدول من تقدم في المصرفية المفتوحة او الاوبن بانكينج راح اكيد يدلهم ان هذا الـ نفس التطور راح يجي السعودية.
انت ما اول بنك ربطت معه بنك سعودي؟
لا، اول بنك ربطنا معاه بوصل لك عليه.
حلو.
فكنا يعني كان التصور بالبدايه ان البنوك السعوديه راح تشوف ان هذا التطور في المصرفيه المفتوحه والاوبن بانكينج راح يجي للسعوديه، ولذلك خلينا نكون سباقين في المعروف، خلينا احنا نسبق الباقين.
حلو.
خلينا احنا نرتبط مع الفنتكس، نبغى نمكن الفنتكس، نبغى مثلا العميل اللي انا عندي يقدر يربط حساباته مع الفنتكس. للاسف كان التصور خاطئ يعني خلينا نقول بشكل صريح كان جدا خاطئ التصور. انا قعدت يمكن 9 شهور من بين بنك إلى بنك، طبعا ذيك الأيام كان العمل عن بعد فما كنت أكشلي أروح من بين بنك إلى بنك، كان زوم إلى زوم، وأحاول أتكلم مع البنوك أقنعهم يا جماعة الخير الفنتك جاي، الطلب عالي، العميل عندك يبغى.
هذه فترة كورونا؟
هذه فترة كورونا، هذه في 2020. ممكن أقول لك بعدين قصة كورونا وكيف عانيت منها. الشاهد أنه حاولت أقنع البنوك، لكن اكتشفنا بعد شهور البنوك السعودية ما راح تفتح لك واجهة برمجة التطبيقات، ما راح تعطيك APIs، ما راح تعطيك الأكسس، إلين ما البنك المركزي السعودي يقرر أن هذا شيء مفروض عليهم.
بس وش كان التحفظات اللي عند البنوك؟
التحفظ اللي عندهم أول شيء اللي عندهم يعني أولويات عديدة، عندهم شغل ما شاء الله يعني كافيهم، وكان في يعني شكوك عن مدى يعني خلينا نقول
عدم ثقة يمكن لأنك غير مصرح
غير عن عدم ثقة، كانوا ما يشوفون البنفيت اللي بيجيهم. كانوا يشوف
الفائدة ما هو.
الفائدة ما كانت واضحة لهم. فهم يقول لك يا أخي أنا ليش أروح أعطي شركة فنتك ولا شركة ثانية بيانات عملائي، خل عملاء عندي. يعني أجين نرجع لقصة البنوك التقليدية، البنوك تبغى تتحكم أو تبغى تتمسك عفوا بالعملاء أكثر قدر ممكن. فليش أنا أفتح نفسي للمنافسة؟ بالعكس خليني أبغى عملية قد عندي، ما أبغى يروح يرسل بياناته بشركة ثانية وشوف والله عندهم خدمات أفضل ويقوم يستعمل خدماتي أقل.
لأنه هو برضو يبغى العميل يستخدم قنوات الرقمية، الله الله. التطبيق، الموقع، الله. عشان يشوف البيانات الله هذه. الله. لو واحد ثاني صار يقدم لي تجربة أفضل، وأتصور هذا اللي بيصير مع المصرف المفتوح، بس يروح تطبيق هذا يمكن يبدأ يبيع لي قروض، يمكن يبدأ يبيع لي خدمات ثانية تبعدني،
بيزيد يعني التنافسية بشكل سريع جدا. وهذا البنوك كانوا متخوفين منه، فاكتشفنا أن الحل الأفضل أن نقنع البنك المركزي. وذيك الأيام البنك المركزي اللي كان طبعا بدأ مشوار يعني طويل في دراسة المصرفين المفتوحة، والحمد لله الآن نشوفها على صدد الإطلاق في المملكة العربية السعودية، وحنا أول شركة مرخصة لها technical service provider أو مقدم تقنيات من البنك المركزي. إن البنك المركزي بدأ يشغل على الأوبن بانكينج. فحنا قلنا وشو، خلنا نركز على البنك المركزي، خلنا نحاول نساعدهم باللي نقدر عليه وباللي يطلبون فيه في فهم المنظومة بشكل عام، وكيف نقدر نحاول نطبقها في السعودية بأفضل شكل ممكن. لكن بنفس الوقت احنا عندنا بيزنس، هذه سوالف بيزنس، عندنا بيزنس وعندنا مستثمرين ولازم نوصل للسوق بأسرع وقت ممكن. فقلنا السعودية خلها كما هي، ما راح نحاول نقنع البنوك وما راح يقتنعون، والبنك المركزي ان شاء الله نبادي في الاوبن بانكينج وبيطلق
التشريعات
متى ما يعني قدر. فحنا قررنا نلتفت على سوق قريب مننا، سوق الامارات. سوق الامارات للي يعرفون انه طبعا خلينا نقول سوق اسرع من ناحيه تشريعات، فيه ما هي بالصرامه اللي عندنا في السعوديه. في عندهم مشرعين في السنترال بانك في الامارات، البنك المركزي الاماراتي، لكن ايضا عندك الدي اي اف سي، مركز دبي المالي، ابو ظبي جلوبال ماركت.
هل هم اسرع في تطوير التشريعات الخاصه بالتقنيه الماليه ولا اجمالا؟
اتوقع التقنيه الماليه بشكل خاص، لكن عندهم خلينا نقول التخوف من الريسك اقل، عندهم رغبة،
تخوف المخاطرة
أقل. فلذلك وجهنا على الإمارات وقلنا بيصير عندنا استراتيجية ثانية، إنه نطلق في الإمارات على بال ما السعودية إن شاء الله تبدأ تطلق. فبنهاية 2020 قررنا أننا نفتح خط الإمارات، والحمد لله وجدنا إقبال قوي من السوق اللي في الإمارات، والبنوك اللي في الإمارات أيضا ما اقتنعت في الأوبن بانكينج. فقررنا أننا نوصل للبيانات العملاء من خلال الابليكيشنز حقت البنوك، من خلال الويب سايت حقت البنوك.
شلون؟
بشكل مبسط احنا نربط الابليكيشن او العميل اللي هي الشركه معنا. الشركه لما تجي تبغى ترتبط مع حسابك مثلا خلينا نقول في مشرق ولا في فاب، يقول لك هل ممكن تعطيني بيانات الحساب اللي عندك؟ تقوم انت تقول له، تعطيه بيانات الحساب. طبعا هذه كلها من خلال لين ترتبط بحسابك البنكي يعني تمثلك في حسابك البنكي، وتستخرج البيانات وتعطيها للمنصه. بالضبط. فهذه ما اطلقناها
ما كان في رسائل تحقق ولا شيء.
الرسائل التحقق بعد كان لنا طريقه اننا ندخلها في
فانت الحين تقول للعميل انا ما اقدر اربط مع البنك مباشره، لو سمحت اعطني الاسم المستخدم والباسورد
الله الله
وبسهل لك الخدمه.
الله الله.
يقبلون عادي؟
يقبلون طبعا. انا يعني ذكرت لك شركه بلايد،
شلون المشرع يسمح لكم تسوون كذا؟
المشرع طبعا في عده مشرعين عندهم اختلاف اراء، يعني المشرع اللي في امريكا ما عنده مصرفيه مفتوحه. بلايد اللي ذكرت لك اياها اللي كانت مليار واصبحت 13 يونيكورن، تقوم بنفس الطريقه، تاخذ بيانات المستخدم من المستخدم وترتبط بحسابه البنكي من خلال الاونلاين
بانكينج. بس ما في مشرع يحمي العملاء في حال مثلا فرضا بلايد او في الحاله اللي اخذ البيانات هذه وسرقها وبدا يسوي عمليات في الحساب.
اذا سرقها وسوى عمليات في الحساب، ذيك الساعه تقدر ترفع عليه قضيه وتقدر تقاضيه، وصارت قضايا بالعكس الناس رجعوا حقوقهم زياده.
بس انا جاي ومعطيك الحساب ومعطيك الرساله التحقق، فانا سلمتك حسابي.
الله الله الله. لكن في التيرمز كونديشنز او في العقد اللي بينك وبين العميل يكون واضح جدا ايش البيانات اللي راح توصل لها، وايش كيف راح تحتفظ بالبيانات وكيف راح تحميها. فاحنا نشوف المسؤوليه اللي علينا عاليه، لان احنا نبغى نحل مشكله جذريه، نوصل المشكله الجذريه، وجدا مبطئ القطاع.
بس ما كنت يعني اتصور اخذت على الاقل موافقه المشرع،
خدمه مشرع.
فممكن عندهم شيء موازي لخطاب عدم الممانعه.
بالضبط. بالبدايه دخلنا البيئه التجريبيه في ابو ظبي، ومنها تطورنا الآن عندنا رخصة في لممارسة العمل اللي شرحت لك إياه، وهم عارفين أن العملاء راح يعطونا البيانات.
فبدأتوا بالطريقة في الإمارات، من استهدفتم من ناحية العملاء؟
بدأنا نستهدف شركات الفنتك بالبداية، شركات الفنتك. طبعا احنا طلعنا قلت لك أنا عن الديتا اي بي اي اللي هو بيانات المستخدم. اكتشفنا، ويمكن طبعا كانت فكرة يعني خلينا نقول عشوائية، قلنا يا ابن حلال إذا احنا بنوصل بيانات المستخدم، طب يا أخي خلينا نشوف إذا نقدر نحول فلوس من الحساب لحساب. لأن
عندك الباسورد،
عندك الباسورد وصل لك خلاص، يا خلينا نشوف وش اللي نقدر نوصل له. سبحان الله، كانت يعني مثل ما تقول افتر ثوت، فكرة يعني عشوائية ما كنا فكرنا فيها من البداية. لو تشوف البرزنتيشن اللي كنا نعرضه للمستثمرين في بداية مشوارنا، ما كان في اي شيء يمت بالصلة بالمدفوعات. لكن سبحان الله بدينا وقلنا من حلال ابني بيمنت اي بي اي بسيطة.
ما انتم رؤيتكم في البداية وش كانت؟
كانت البيانات، كانت فقط احنا نبغى نوصل بيانات العملاء، ونبغى نعطيها للمولين، نبغى نعطيها للمنت دوت كوم السعودي، نبغى نعطيها لشركات اخرى راح تقدم خدمات افضل للعملاء، او مثلا نقدر نعطيها البنك ينافس فيها بنك ثاني. اذا انا مثلا البنك A والبنك B عنده بيانات عميلي، اقدر انا اقرا بيانات عميلي، بيانات العميل اللي في بنك B، واعطي عميلي عروض افضل مثلا.
حلو،
فكذا يقدرون ينافسون بعض. فهذه كانت الفكره، وباي ذا واي لا تزال الفكره. يعني هذا الطموح اللي نشوفه، أن في إقبال قوي على البيانات العملاء، وكمية الأفكار راح تطلع منها راح تكون جوهرية
حتى للبنوك أنفسهم،
حتى للبنوك راح تزيد التنافسية، ونوصل للنقطة هذه. لكن جميل. الشاهد المدفوعات ذيك الأيام أنا ما كنت متصور، أنا كنت أقول يا أخي هي المدفوعات مشكلة انحلت، عندك فيزا وماستر كارد وأمكس، وعندك هنا مدى العميل بسهولة يقدر يحول للشركات التقنية المالية اللي فيها والت بشكل سهل باستعمال الكروت. اللي ما كنا عارفينه بذاك الوقت ان الشركات كانت تعاني من التكاليف العالية لرسوم الكروت. فمثلا في بعض الشركات كانت تتصور اخوي مشهور كانت يدفعون 3.5% من كل العملية.
اوف ليش؟
لانهم بالامارات كانت جدا غالية،
هذه عن طريق
الكرت، عن طريق فيزا. بعضهم طبعا يمكن حجمهم يسمح لهم انهم ينزلون الرسوم، لكن انك توصل 3% 2.5% هذا شيء مهول، راح يعني ياكل البروفيت مارجن حقك. فاحنا لاحظنا المشكله هذه وقلنا طيب خلينا نشوف اذا في ناس مستعدين يدفعون. فلما رحنا للسوق، رحنا لشركات الفنتك اللي كان عندهم والتس بالبدايه، منها شركة تحويل دولي، منها شركة استثمار، منها شركة شراء كريبتو، منها شركة غيرها، شركات متعددة. وقلنا لهم يا جماعة الخير، حنا عندنا قدرة أنك توصل بيانات حساب العميل اللي عندك. بدينا بأول أكبر 10 بنوك في الإمارات، عندنا قدرة أنك تقدر توصل بيانات العميل اللي عندك، وأيضا تقدر تنشئ الحوالات من حساب عميلك إلى حسابك. وعندهم هم شيء مشابه للسريع اللي هو الانستنت بيمنت سيستم، فتوصل حسابك بثلاث دقائق. انت لو بترسل فلوس بفيزا بتوصل لحسابك بعد 3 ايام بعض المرات، فانت بتوصل حسابك في 3 دقائق، وايضا بتحصل على بيانات العميل. ودكم تجربونه؟ الناس نابلوا.
ايش علاقتها بالحوالات الدوليه؟
الحوالات الدوليه ما مو احنا اللي نسويها، لكن نقدر نحول الفلوس من حساب العميل الى حساب من حساب الشخص الفرد الى حساب العميل في بنك اخر، اللي هو خلينا نقول مثلا عندك شركة الأنصاري مثلا للحوالات. شركة الأنصاري تبغى تجمع فلوس العملاء حقينها من كل البنوك اللي في الإمارات إلى حساباتها هي، ومن حساباتها هي تحولها على دول أخرى، باكستان، الهند، الفلبين وغيرها.
وش كان شركة الأنصاري وش كان يسوون قبل
الحوالات؟ كان عندهم محلات، أو كانوا يستعملون فيزا وماستر كارد.
أوكي
إيه.
حلو.
فاحنا
كان في رسوم عشان يجمعون هالفلوس من العملاء.
بالضبط. وعندك ترى العملة النقدية عندك أشياء مزورة، عندك أشياء تالفة، فعندك أيضا رسوم مخفية.
حلو،
فهمت. فاحنا قلنا لا، نوصل لك بيانات العميل والتحويل من الحساب على حسابك على طول. فقالوا خلينا نجرب، وتحمسوا معانا. والله اذكر بدايه المشوار وانا داري يعني انه يعني خارج عن السياق، لكن بدايه المشوار اول شهر من جد اطلقنا فيه المنتجات عندنا كان يمكن مايو 2021، لكن تتصور ان احنا بادين سبتمبر 2019.
اوف،
بعدها بسنة ونص يعني عانينا شوي وضيعنا بالسعودية، وقلنا بنقنع البنوك، وجانا ريالتي شك قوي، قلنا طيب حلنا نحول الإمارات، وبدينا نبني المنتج البيمنتس، وبدينا نبيع على العملاء، وبعدين بدوا يرتبطون معانا، وبدينا نسوي تيستنج. فالموضوع طول، ولكن تصور سنة ونص والمستثمرين يقولون شو السالفة، وحنا بنفسنا نقول يا أخي بينجح ما بينجح. سبحان الله بمية 2021 مر من خلال اللين بيمنتس اي بي اي الحالة اللي هو الحوالات الفورية من لين 600 ألف دولار. والله يا مشهور كل يوم اني اقوم افتح جوالي اقول لا يصير صار شيء. يعني أقوم أنا خايف سبحان الله، أحس إني بحلم. الحمد لله عدت يعني بشكل ما كنت أتصور.
البنوك ما حاولوا يضيقون عليكم؟
البنوك ما يدرون، البنوك يعرفون ان العميل قاعد يربط حسابه والبنك قاعد يحول والعميل قاعد يحول، لان انت داخل الموبايل بانكينج كانك عميل.
حلو.
انا الان لو تعطيني انت وكاله اني ادخل البنك واستخرج فلوس، لي الحق ولا لا؟
لا مو قادر. مو قادرين قصدي يوقفوني.
ما يقدر يوقفوني صح؟ طيب نفس الشيء فكر فيه ديجيتال. انت لو تعطيني وكاله اني ادخل حسابك البنكي واحول لشخص انت موافق عنه.
بس انا اللي فهمته انت هو ما يعطيك وكاله، هو يعطيك اليوزر والباسورد.
الله الله. بس
وانت عن طريق يعني ما بيقول تحايل برمجي، بس بطريقه معينه ما هي مصممه انك تستخدمها بالطريقه.
ايه؟
انت تستخدم طريقه يعني شلون تقول بطريقه لطيفه، بس خلنا نقول تستخدم طريقه يعني ما كانوا متوقعينها.
ايه؟
للحساب حقك.
طبعا هي طريقه متداوله حول العالم، خلينا نكون واضحين، هي طريقه متداوله حول العالم، اكبر الشركات في العالم تستعمل الطرق هذه. الشاهد انه انا ما عندي مانع ارتبط مع البنك لو يعطيني البنك واجهة برمجة التطبيقات.
بالإمارات فتحوا لكم المجال؟
ما أظن. إلى الآن عندنا بنك واحد أعطانا واجهة برمجة التطبيقات، البنك الثاني إلى الآن ما بعد أعطينا.
أكبر بنك ولا أصغر بنك؟
واحد من أصغر البنوك، هو عادة يبدأ من الصغار هم المتحمسين يجربون الأشياء الجديدة، بعدين تبدأ البنوك الكبرى.
هلا.
الشاهد أنه من 2021 إلى 2022 ماي من 600 ألف دولار أخوي مشهور وصلنا إلى 55 مليون دولار شهرياً تتحول من خلال لين، وهذا تقريبا يعني يمكن ولا ثلث الكمية اللي ممكن تصير لو كل العملاء اللي عندنا بدأوا يستعملون.
نموذج العمل كيف كان؟
نموذج العمل بسيط جدا، أنت كشركة عندك وارد تبغى تأخذ مدفوعات، بدفعونك شركة فيزا ولا ماستر كارد ولا غيرها 3.5%، أنا بدفعك مثلا قول 1%.
حلو. على كل عملية.
فأنا الحين بشيل عنك 2.5% هذه داخل جيبك. تبي تروح تصرفها على ماركتينج، تبي تروح تصرفها على تبغى توظف ناس.
بس هذه المدفوعات. طب لقراءة البيانات؟
قراءة البيانات كانت على حسب كل حساب ترتبط فيه. فكان شهري ترتبط بحساب مشهور، إذا شفته مرة واحدة بالشهر، شفته 1000 مرة بالشهر، تدفع لنا مثلا نص دولار ولا دولار. هذه بالبداية. طبعا الأسعار الآن بدأت تتغير بناء على عدة نماذج عمل تختلف عن بعضها.
ففي اشتراك شهري لقراءة الحساب باستمرار، وفيه على كل عملية دفع تأخذ النسبة منها.
في اشتراك شهري يدفعونه، يعني هذا استعملوا ولا ما استعملوا بيدفعونه لنا. لأن هذا عشان يكونون داخل
الموضوع. ومجرد دخولكم الحساب الأول مرة ما تطلبون بيانات ثاني مرة؟
لا، يصير البيانات عندنا، وإذا دخل مرة ثانية وصار فيه الون تايم باسورد أو الرسالة النصية تحقق ناخذها منه مرة ثانية.
بس قصدي أنه بعد ما تأخذون منه رسالة تحقق ودخلتوا على الحساب صار فيه الربط هذا،
الله الله،
ما يحتاج يرسل لكم مره ثانيه.
بعض المرات اذا يبغى ينشئ عمليه تحويل، بعض البنوك تحتاج رساله تحقق مره اخرى، فاحنا نخليها مره سهله نطلعها.
انا اتخيل انه اذا هي لقراءه البيانات، فانتم فعليا تستمرون يعني تحاكون موضوع انه تراني موجود الى الحين استخدم الحساب، صح؟
إيه. تقولون لا ما نقدر، يعني نخلي السيشن.
شلون تخلي السيشن او الجلسه مفتوحه بينكم؟
ما نقدر. اي شوف، قراءه البيانات نقدر. بعض البنوك تقدر تدخل حساب بدون رساله تحقق.
حلو.
بعض البنوك تحتاج رساله تحقق، فاذا في شركه تحتاج انها تقرا بيانات العميل بشكل دوري وبشكل يومي، البنوك اللي تحتاج رسالة تحقق نقول لها طب أنت نبه العميل قبل ما تحتاج البيانات، عشان العميل ما يكون بنص الليل ويقوم يلاقي 6 رسائل تحقق جاي يقول أنا تهكرت. إحنا نبغى أكثر قدر ممكن العميل يكون مرتاح ومطمئن وواثق أن الخدمة اللي قاعد نقدمها خدمة آمنة، وخدمة راح تعطيه يعني أكسس الخدمات المالية ما هي موجودة أصلاً.
فالأصل أنه الشركة التقنية المالية تطلب منكم البيانات هذه تطلبها مرة واحدة وخلاص، يعني مو بتبغى تشيك كل شوية.
بالضبط. لكن في بعض الشركات مثلاً لو نأخذ منت يعني تحتاج تشيك بشكل دوري، فإذا بتشيك بشكل دوري نحاول نعطيها قدرة أنها إما تأخذ البيانات بشكل سلس من حساب العميل بدون ما تأخذ رسالة تحقق، أو إذا مثلاً هو نعرف أنه صاحي الساعة 9 الصباح ترسل رسالة تحقق له الساعة 9 الصباح ان ترى احنا بناخذ بيانات الان، يقوم يدخل رساله تحقق ونقدر نسحب البيانات ومنها يعطونا الخدمه. فمثلا يقول ترى انت الاسبوع هذا كثرت المصاريف، شاري ماكدونالدز كثير ولا ولا تراك باقي لك مصروف تبغى تصرف زياده ولا تبغى
تطبيقات تتابع مصاريف تصور تحتاج
بشكل يومي. بالضبط. فتحاول اذا في رساله تحقق انها تنبه العميل قبل ما تدخل تاخذ بياناته. لكن اغلب البنوك عشان توصل للحساب ما تحتاج رساله تحقق.
حلو.
تحتاج رساله تحقق لما تنشئ عمليه. وهذا شيء مهم جدا. لما تبي تحول حوالة كل على كل عملية لازم رسالة تحقق، وهذا شيء جميل جدا. يعني هذا شيء يدل على شيء، يدل على أن الفلوس راح إن شاء الله تبقى في مكانها إلا إذا العميل يبغى يحولها، لأن لازم رسالة تحقق توصلنا. فهذا يعني إن شاء الله يعني يعطي بعض العملاء الطمأنينة والثقة إن ترى يعني أنت بخير ومو بصاير
مو بصاير شيء.
وإذا ما تبينا نشوف ترى ما عندك مانع. يعني أهم شيء عندنا إنك مثلا خلينا نقول يوم مسحت واحدة من التطبيقات ما تبيها، نقدر نروح نمسح كل بياناتك ونوقف التواصل مع حسابك البنكي ونمسح بياناتك الشخصية وبيانات المستخدم.
جميل. متى دخلت السعودية؟ رجعت هذه مرة نشوف البركة بالمناسبة.
الله يبارك فيك.
أمس اللي هو قبل تسجيل الحلقة يوم صدر موافقة لكم دخولكم على الأقل للبيئة التجريبية
صحيح
الساند بوكس، فالآن بتشتغلون بصفة رسمية المفروض. فألف مبروك.
شكرا. الله يبارك.
وش اللي فتح النقاش هذا بينكم وبين البنك المركزي؟
أنا بس بنوه ترى العمل اللي قلناه عن بالنسبة لوصول البيانات العملاء من خلال بيانات المستخدم هذه فقط في الإمارات. في السعودية ما لنا أي طريقة نوصل بيانات المستخدم إلا من طريق البنك، وإن شاء الله البنوك بدأت تتعاون معنا بعد ما أعلنت سامة عن المصرفية المفتوحة وعن الأوبن بانكينج. طبعا هذا الإعلان صار السنة الماضية، وسامة قابلتنا في البيئة التجريبية وسط السنة الماضية، وبدأنا حنا في المشوار مع سامة أننا نثبت لهم جاهزيتنا أننا نمارس عملنا في السعودية. طبعا المصرفية المفتوحة مشروع جديد وشيء مو هو بسهل، فلذلك البنك المركزي أخذ الوقت الكافي إنه يفهم ويدرس المنظومة ويحط لها بيئة تجريبية مناسبة لها، والحمد لله قبل فترة بسيطة جانا القبول إن نبدأ نمارس العمل من خلال البيئة التجريبية. فإحنا أول شركة تقنية ممكنة اللي هي Technical Service Provider في السعودية، مرخص لها من البنك المركزي إنها تباشر بالعمل. الآن ولله الحمد ارتبطنا ببنك واحد، وفي عدة بنوك على وشك أنها تكون جاهزة للإطلاق في منصة لين، وبنوك أخرى بادية تشتغل أو خلينا نقول بدأت تشتغل من قبل وقربت الآن إن شاء الله توصل لمرحلة الإطلاق. نتوقع مع خلال يعني خلال
من هو البنك ربط معهم؟
البنك العربي.
والله ينداري
البنك العربي.
يا أخي مو طبيعي البنك العربي. أنا بعرف يعني ما شاء الله تبارك الله. شوف البنك العربي من برا اللي تشوفه كعميل تقول هذا بنك مسحوب عليه. ما في اي احد يعني بيتعامل معه، هذا الانطباع اللي موجود عند العملاء الافراد اللي يشوفونه. بس تروح تكلم شركات التقنيه الماليه ويشوفون البنك العربي شيء عظيم بالنسبه لهم.
صحيح.
وشخصيا جربت حتى اتعامل معهم في شغله، الواجهات البرمجيه عندهم مرتبه بشكل جميل، تعامل الفريق يعني جدا احترافي مقارنة في بعض البنوك الثانية، سريعين في التجاوب، يدعمون بشكل كبير. ما أقولها ترى مدحة وترويج البنك العربي، بس يعني صدقا الجهة اللي تقدم يعني جهود وخدمة بهالمستوى تستحق الإشادة.
100%.
فأنا استغرب صراحة
يعني. وإن شاء الله أنهم يعني يحفزون البنوك الأخرى أنهم يتقدمون ولا يهنون الباقين. يعني في طبعا هو مو البنك العربي الحالة، في بعض البنوك الأخرى بادية تتطور، بادية تشوف الفنتك فرصة، يبغون يمكنون الفنتك، يبغون يطلقون يعني منتجات تساعد القطاع هذا وتمكن القطاع هذا، وأهم من كل شيء تمكن العميل وتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة. إحنا نقوم بالفنتك مو بلنا موجة ولا هو يعني موضة. الفنتك راح يحل مشكلة جوهرية إن فيه فئة منسية، فيه فئة منسية من القطاع المالي، رغم إنه يمكن يكون عنده حساب لكن ما عنده طريقة يستثمر فيها، ما عنده طريقة يدخر فيها، ما عنده طريقة يفهم فيه مصروفاته. فيه حلول ممكن تحل مشاكل يومية ومشاكل جوهرية في حياته. وأيضا لا ننسى القطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة. يعني أنا قريت تقرير قبل كم أسبوع والله ناسي من البنك الدولي، يقول لك إن في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 86% والله إن يمكن حول يعني 85% نقول من الشركات الصغيرة المتوسطة ما هي متوفر لها سبل الإسلاف أو سبل الدعم المالي اللي يحتاجونه. فأنت قاعد تتكلم عن فجوة واضحة جدا، هو أكبر منطقة في العالم فيه فارق كبير بين الطلب والعرض من ناحية الفرص المالية اللي موفرة وموجهة لشركات الناشئة. فعندنا فرصة الآن كرواد أعمال وكقطاع تقنية مالية أننا نحاول نحل بعض المشاكل ونملأ هذه الفجوة ونحاول نكمل العمل اللي قايمين فيه اللي قبلنا. البنوك ما قصروا ترى، أن عندنا قطاع مالي جبار من أفضل القطاعات المالية العالمية. عندك البنك الراجح يتوقع والبنك الأهلي من أكبر 10 بنوك في العالم. فلك تتصور يعني المملكة العربية السعودية 35 مليون شخص، 2 من البنوك من أكبر 10 بنوك في العالم، عندك الصين، عندك أمريكا، عندك كندا، عندك روسيا، عندك بريطانيا، كل البنوك اللي هناك يعني 8 الباقين. فهذا دل على شيء، دل على سياسة البنك المركزي والمصرفية اللي عندنا، القطاع المصرفي بشكل عام مبني على أساسيات قوية، وحنا اللي جايين نسويه إن شاء الله نكمل الواجب ونحاول يكون في تواكم توائم وتكامل القطاع، نحاول نوصل للفرص اللي هم خلينا نقول مركزوا عليها.
هذا رأيك قبل بعد الترخيص ولا برضه قبل الترخيص؟
لا والله نقوله من قبل، والله نقوله من قبل، لكن كنا أنا أكثر، كنا أنا أكثر، الحين ارتحنا شوي.
حلو، فربطت الآن مع البنك العربي. البنوك الثانية في عدد من البنوك الثانية قاعد نتكلموا معها الآن،
كل البنوك قاعد نتكلم معها. المصرفية المفتوحة راح تكون
هل تحس أنهم تغيروا الآن في تقبل المصرفية المفتوحة؟
طبعا طبعا، هو إذا الموضوع جاي من البنك المركزي وجاي كتشريعات لازم هم يواكبون هذا التغير، وكل البنوك بدأت تشتغل على الاي بي ايز والواجهة البرمجة التطبيقات، وكلها بدأت تتكلم معانا، بعضها جاهزيتها أفضل من بعضها. طبعا الموضوع إلى الآن ما أصبح توجيه، إنما هو يعني البنك المركزي أعلن طرحنا متوجهين في هذه الجهة وجهة الأوبن بانكينج. لما تطلع تشريعات الأوبن بانكينج اللي هي راح تكون جزء من تشريعات المدفوعات الجديدة، راح يكون عند البنوك مهلة أتوقع يعني بسيطة ترى، إنهم يطلقون الـ APIs حقتهم،
واجهة البرمجية
خلال أتوقع أنها قبل نهاية السنة بإذن الله. وذيك الساعة بيكون لين يعني
أتقصد قبل نهاية السنة بتكون مبدئيا على الأقل، إذا ما تغير شيء في التاريخ، بتكون البنوك مجبرة أنها تشارك بياناتها مع الشركات الأخرى،
مع الشركات اللي مصرح لها من البنك المركزي أنها توصل بيانات العملاء. طبعا هذا لا يعني أنه بنوصل بيانات أي عميل، العميل لازم يوافق، هذا اهم شيء. انا بس انا خوفي ان الناس تروح تقفل حساباتها، خلينا نحط فلوس كاش تحت تحت السرير. لا، البيانات محفوظه، وان شاء الله انها راح تكون باكثر يعني باكثر شكل ممكن يعني سريه، ونحافظ على يعني خصوصيه البيانات. وهذا اللي يعني يمكن اول مبدا عندنا، ان نحافظ على خصوصيه البيانات، لان احنا نشوف ان عندنا اهميه كاول شركه. احنا شايلين ترى لود كبير علينا، اللي هو البردن اوف بروف، اللي هو يعني وزن
اثبات
اثبات ان البزنس والقطاع راح ينجح. فيه طبعا تصورات ان راح يكون في فشل وراح يكون في اختراقات امنيه، لكن باذن الله راح نثبت بان احنا كشركه ناشئه والشركات اللي حولنا في القطاع المالي وقطاع التقنيه الماليه راح يكونون يعني قدها وقدود مثل ما يقولون.
حلو، وابرز عملائكم مين حاليا؟
والله عندنا عملاء في كل القطاعات الآن، يعني احنا بدينا مثل ما قلت لك
شركة. عندك أحد في السعودية؟
عندنا أحد في السعودية، ما أتوقع نقدر نعلن، ما بعد نعلن، لكن عندنا من أفضل الحمد لله شركات التمويل، من أكبر شركات الفنتك، من أكبر شركات الدعم القطاع.
أنا يهمني أعرف لو نقدر نستعرض بعيدنا عن أسماء الجهات هذه، يمكن ما قدرت تفصح عنها الحين، بس خلنا نتكلم عن الطرق اللي يستفيدون منها من المصرفية المفتوحة.
صح،
يعني وش الأشياء اللي لو لين موجودة أو الشركات المماثلة ما هي موجودة، الشركات هذه اما ما راح تقدر تقدم خدمات هذه او بتصعب عليها هذه.
صحيح، بسيطه، يعني يمكن نبدا بابسط اليوز كيسز او يعني
التطبيقات
ونتشعب منها. الشيء الاول، انت بياناتك، اسمك وعنوانك وعمرك والايميل حقك وبيانات التواصل حقتك موجوده كلها في البنك. طيب انا الان كشركه تمويل مثلا ابغى اتعرف عليك اول ما تنزل تطبيق عندي، طب هل أجبرك تعطيني كل البيانات هذه من أول وجديد، أو هل أقدر أتكل على بعض البيانات اللي موجودة في البنك؟ فهذه اللي هي يسمونها الكي واي سي أو تعرف على العميل، راح تكون أسهل وأسلس، مو بس للعميل الفرد بس أيضا للعميل.
البيانات الشخصية أتصور في أبشر موجودة،
في أبشر، لكن تكلفتها عالية. لازم يعني نفهم أن أبشر عندها يعني فيه علم، عندها مثلا أشياء مثل اليقين أو غيرها من المنتجات، لكن بعض المرات تكون تكلفة عالية. فأحنا مثلا نقدر نوصل للبيانات هذه من خلال الحسابات البنكية، هذه للعملاء الأفراد، لكن أيضا العملاء المنشآت الصغيرة المتوسطة نقدرون أنهم ينضمون إلى يعني يفتح حساب بنكي جديد أو يفتح حساب في أي منشأة بدون ما يحتاج أنه يعبي كل البيانات من أول. أي
ممتازة مرة صراحة، تكلفتها عالية
جدا،
أدفع مدري كم ريالين نص أو 3 ريال العميل الواحد بس عشان أعرف هو،
بس عشان تعرف هو
هذا الشخص ولا لا.
أي الله،
هذه جدا ممتازة.
بعدين نبدأ يعني ندخل في التطبيقات اللي يمكن لها يعني دقة أكثر، اللي هو لما تبغى تعطي مثلا عميل جديد عندك تبغى تعطيه قرض، أنا الحين عشان أعطيك قرض كشركة تمويلية لازم أروح أكلم أحد الشركات مثلا سمة، وسيما يقدرون يقولون لي مشهور هذا راتبه، ومشهور هذا الديون اللي عليه، ومشهور هذا هذه حسابات البنكية اللي عنده وما إلى ذلك. وهذا أيضا له تكلفة، له تكلفة بعض المرات تكون غالية، خاصة على شركات تمويل اللي تعطي مايكرو لونز. فلذلك
القروض الصغيرة هذه.
القروض الصغيرة اللهم. فإذا أنا أبغى أقرضك وقرضي خلينا نقول اللي بأخذه من القرض مثلا ريالين ثلاثة ريال، ليش اروح ادفع 20 ريال عشان اقدر اعرف اذا انت
تكلفه التشيك عليك
تكلفة التشيك 100 ريال بالضبط مره عاليه ما بين بتاكد انك انت
تروح من سمة وبعدين ما ادري وين
وبعدين ومن غيرها
كم جهه تشيك عليها.
اي بالضبط. فالسؤال هل نقدر نتحقق اذا انت يعني جدير بالقرض ولا لا من خلال بياناتك البنكيه
اللي يسمونها الكريدت سكورينج.
الكريدت سكورينج الله الله. فاقدر اشوف اذا دخلت حساباتك البنكيه كم الراتب اللي يدخل لك شهريا، اقدر اشوف والله هل فيه استثمارات عندك، اقدر اشوف هل فيه ديون عليك من خلال المدفوعات اللي قاعد تطلع منك شهريا لعدة جهات، اقدر اشوف كم مصروفاتك، اقدر اشوف كم انت تدخر شهريا.
هذا تقييم ائتماني عشان يبين بس اول شيء اقدر اعطيك قرض ولا لا، واذا بعطيك كم اعطيك
بالضبط.
كم اسمح لك تاخذ
بالضبط. واقدر اخذ المعلومات هذه بناء من حسابك البنكي بدل ما اروح اخذ ريبورت يعني جدا مفصل من سمة. عادي اذا انا بعطيك مثلا مليون، بالعكس ساعة المباركة خذ من سيما ريبورت، وخذ من بيان ريبورت، وخذ من لين ترانزاكشن هيستوري،
لأن ربحيتهم من قرض تبرر
أكبر كثير وتبرر التكاليف هذه بالضبط. لكن إذا القرض أصغر مهم جدا أنك تقدر تحاول تلقى طرق يعني جديدة أنك تتعرف على عميل وتقرضه بشكل أسرع. فهذه أحد الحلول. أيضا فيه حل آخر أنك تقدر تتابع عمليات العميل إذا سمح لك كذلك، تابع عمليات العميل في حساب البنكي وتشوف هل لا قدر الله فيه عمليات حيال. احنا عارفين الان هالايام احتيال زايد في السعوديه، وللاسف بعض الناس يعني ما يدري انه قاعد يصير احتيال في حساب البنكي. فهل فيه نمط معين للاحتيال نقدر نتابعه ونلاحظه ونوقفه قبل ما يزداد؟ وفي طبعا يعني في الذكاء الاصطناعي طرق انك تقدر تبني طرق تحقق من العمليات توقف بالاحتيال قبل ما يصير اصلا. فهذه بعض الأمثلة طبعا.
مين اللي يطبق الشغل هذا؟ البنوك نفسها ولا؟
طبعا البنوك نفسها ممكن تطبقه. احنا ممكن نعطي يعني صورة واضحة لكل العمليات اللي قاعد تصير من خلال الحساب البنكي، ومن خلالها العميل الشركة اللي مرتبط مع لين يمكن يشوف إذا العميل قاعد يصير له عملية حيال ولا لا وينبه العميل. ففيه عدة طرق أنك تبني يعني منتجات توقف من الاحتيال اللي قاعد يصير. في طرق أخرى أنك مثلا والله تتحقق إذا العميل هذا على يعني لستة معينة مفروض أنك ما تتعامل معاه، اللي هو يعني غسيل أموال أو غيرها. في طرق أنك تساعد الكيان المالي والقطاع المالي أنه يحافظ على استقراره ويحافظ، أو ممكن حتى تزيد من قدرة الشركات التمويل والشركات المالية من أنها تحافظ على استقرار القطاع، وبنفس الوقت تفتح يعني خلينا نقول كنز من الأفكار والطرق الجديدة أنك تقدم الحلول المالية.
حلو. فلو يعني بلخصها، الشركة مثل لين اللي تكون شركة ممكنة للمصرفية المفتوحة، هي أول شيء تسهل الشركات تتعرف على عملائها، تسهل عليها تقيم عملائها، تسهل عليها أنها تقوم بعمليات نيابة عن عملائها
100%.
فهذه يمكن ثلاثة أشياء
الرئيسية. أنا عادة لما الناس سألوني وش اللي بيصير من المصرفية المفتوحة الأوبن بانكينج، وش بتأدي له، أقول صعب أنك الآن تتصور بعد 5 سنين المصرفية المفتوحة إيش اللي راح تساعد فيه القطاع. لكن بعطيك مثال، الآيفون لما أطلق في 2007 وستيف جوبز أطلقه، أول آيفون ما كان فيه الأب ستور،
متجر التطبيقات
بالضبط. الآيفون 2 اللي أطلق بعدها بسنة كان فيه متجر التطبيقات، ومن خلال متجر التطبيقات هذا الآيفون أصبح الآيفون. الآيفون الأول ترى ما كان هو الـ الأبرز، الآيفون الثاني ومن بعده هو اللي أصبح بارز. ليش؟ لأنه فتح قدرة يعني أصبح العميل يقدر من جواله يتكل على يعني براءات اختراع عجيبة غريبة فكروا فيها ناس من حول العالم، مبرمجين تطبيقات، شركات طورت تطبيقات عجيبة توصل للعميل في جواله وفي مخباته. فمنها طلع طبعا أذكر أول تطبيقات والله للآن غاصن فيها دافع 99 سنت امريكي على تطبيق ولاعه، من اللي كان استعملته ولا لا تعرف يعني في 10 ولاعه يصير النار اللي فيها لونها غير
وقال لك تنور فيها
تنور فيها كان واو كان اميزنج، كنت مره متحمس الموضوع. الان انا اضر اقول ايش التفاهات هذه، التطبيقات اللي طلعت اشياء عجيبه ما كنا نفكر فيها، طلع اوبر، طلع اير بي ان بي، طلع سلاك، طلعت اشياء ما كنا نفكر فيها. فالشاهد انه صعب انك الان تتنبأ عن كميه التطورات اللي راح تصير في القطاع، لكن بلا شك لما العميل يقدر يكون في يسلم القياده ويتحكم من اللي يقدر يشارك بياناته معه ومن اللي يقدر يعطيه خدمات ماليه افضل، راح يكون هو في وسط القطاع وراح يكون هو الاهم في القطاع من ناحيه خدمات افضل وتنافسيه افضل. فهذا شيء متفائلين فيه.
هل انشبت نفسك بستيف جوبز قبل شوي؟
والله يا ريت ولو 1%. ان شاء الله.
ودي اتكلم عن جانب مهم، خاصه انكم كشركه بي تو بي او شركه يعني تبيع خدماتها على شركات اخرى وتبيع خدمات يمكن جديده وما في يعني كفاءات كثير في السوق ممكن تساعدكم في تطوير الخدمات هذه. اول شيء كم موظف وصلت الان في الشركه؟
الان حول العالم 80 موظف.
حلو 80. موضوع التوظيف واللي بدخل فيه الان، كيف كانت تحدياتكم اللي واجهتوا فيه؟ وش ابرز التحديات؟ وليش ان حسب كلامنا قبل اللقاء اغلب موظفينكم الان في الامارات والبقيه في لندن؟
صح معك حق. والله شوف التوظيف بالنسبه لي هو اهم مراكز لشركه ناجحه في كل القطاعات وليس فقط في قطاع التقنيه الماليه، لكن حنا بالذات نحاول نلاقي ناس عندهم قدرات في البرمجة وفي بناء التطبيقات، عندهم قدرات يعرفون يأسسون الشركة ويمشون فيها، عندهم همة ورغبة أنهم يكافحون، عندنا تطلبات معينة من الكفاءات اللي نوظفها. لما بحثنا وجدنا أن صراحة يعني سوق مثل لندن فيه عرض عجيب، في عرض من كل دول أوروبا، في عرض من بريطانيا، في عرض من لندن نفسها من الكفاءات اللي والكوادر اللي اشتغلت على تقنية مالية من عشرات السنين، يعني من أكبر شركات التقنية المالية ترى موجودة إما مقرها الأساسي أو مقرها الثاني في لندن. فوجدنا إن في عرض للكفاءات ما كنا متصورينه، فقلنا بنأسس أحد المكاتب للشركة في لندن عشان نقدر نوصل لبعض الكفاءات اللي نحتاجها عشان نقدر نبني يعني منصة إن شاء الله تكون جديرة بالثقة وتقدر أنها تكون بالواجب وأكثر. لما فبحثنا في السعودية، وصراحة الهدف أننا نتوسع في السعودية بشكل كبير ونحاول أننا نوظف أكثر عدد ممكن من الشباب والشابات السعوديين، لكن للأسف العرض ما هو بنفس
توفر الكفاءات.
توفر الكفاءات ما هو
وش الكفاءات اللي
يعني نحتاج مبرمجين، نحتاج يعني برودكت مانجرز اللي هم مديرين التطبيقات، نحتاج نحتاج يعني يعني ناس لهم خبرة في قطاع التقنية المالية من كل الكفاءات. لكن للأسف الطلب جدا عالي، وهذا شيء دل على كمية الفرص اللي قاعد تصير في السعودية، والعرض ما هو أو كمية الكفاءات ما هو بنفس العرض.
أيوه عشان أوضح للناس ما يفهمون غلط، في كفاءات بس الطلب أكبر بكثير
من العدد. الله 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 الله. والطلب عالي جدا، وأصبح برأيي تضخم ملحوظ خلال الخمس سنين الماضية في تكلفة الكفاءات السعودية مقارنة بالتكلفة في دول أخرى، خاصة في وقت كورونا الناس بتتوظف تشتغل عبر زوم، فأصبح أني أنا الآن وأنا جالس في الرياض أقدر أوظف واحد فيه، وهو الحقيقة موظف واحد في إسبانيا، اثنين في الهند، واحد ثلاثة في بولندا، وموظف واحد في مصر، فأصبح عندك قدرة أنك توصل الكفاءات حول العالم. الكفاءات السعودية والله برأيي ما أقولها مجاملة، من أفضل الكفاءات اللي شفتها، فيهم همة، فيهم يعني حماس، وفاهمين السوق السعودي بشكل قوي، ودارسين من أفضل الجامعات في العالم أو في المملكة، وعندهم يعني خلينا نقول طابع جدا حيوي، يقدرون يندمجون مع أي أحد من حول العالم ومع
وعيال السوق حتى يفيدونك هنا.
يفيدونك بشكل أكثر من اللي برا. لكن للأسف لما جيت تقارنهم بأقرانهم في دول أخرى تلاقي التضخم يمكن بعض المرات أكثر من 50%، بعض المرات أكثر من 100%. فهذا طبعا يعطيك تردد شوي انك توظف كل الموظفين عندك في السعودية، لكن الطموح انه يكون السوق السعودي والمكتب السعودي هو اكبر مكتب للين حول العالم، وان احنا من مكتبنا في لين نقدر خلينا نقول يعني نغير الكيان المالي مو بس في السعودية لكن حول المنطقة، وأننا نكون إحنا يعني مصدر للكفاءات وللتقنية السعودية المبنية من الأيادي السعودية. فهذا الطموح، وحنا اللي يعني مصرين إن شاء الله نقدر نزيد من عدد المبرمجين والزملاء اللي في السعودية، وإن شاء الله يعني بنشوف خير.
كيف تشكيلة الفريق؟ أنت وصلت 80 قلت لي ولا
80؟
80. هل أغلبهم تقنيين ولا؟
أغلبهم تقنيين، تقدر تقول يمكن 65 إلى 70% مبرمجين وبرودكت مانجرز اللي هم مديرين التطبيقات، والبقية عندك بقية يعني الفرق اللي في الشركة، اللي عندك يمكن ثالث أكبر فريق عندنا بعد المبرمجين ومديرين التطبيقات هم المسؤولين عن المبيعات، أغلبهم ما بين السعودية والإمارات. هذا الحمد لله يعني فيه كفاءات قوية في السعودية، وبعدها طبعا تلقى اللي مسؤول عن الفاينانس، اللي مسؤول عن الليجل، اللي مسؤول عن غيرها من الفرق اللي تساعد الكيان ككل. ف يعني متفرقين حول العالم، وإن شاء الله نلقى يعني تشكيلة حلوة من السعودية من كل الأصناف.
جميل. في نقطة أنا مرت علي، ما أدري صححني إذا كنت غلطان أو وضح لي إذا كان كلامي صحيح، إنه حاليا يمكن حتى بعد الإطلاق الرسمي الشركة زيلين، ما أقدر أنا كشركة مثلا ما هي شركة تقنية مالية، فما هي ماشية على تشريعات البنك المركزي، إني أستفيد من خدمات شركة زيلين، إن هذا ممنوع بالنسبة لي حالياً، أو إنه مثلاً ما هي في المرحلة الأولى، أو وش صاير هنا، ليش ما أقدر أستفيد من خدمات؟
هذا أحد يعني أهم الأسئلة قاعد نتداولها مع البنك المركزي، لأن التشريعات ما بعد تطلع، فالموضوع إلى الآن ما هو واضح للكل. لكن بلا شك الهدف إن المصرفين المفتوحة والأوبن بانكينج نبغى أكبر عدد ممكن من الشركات تستفيد منها، وأكبر عدد ممكن من العملاء يقدرون يستعملونها. الوجهة الحالية أن الشركات المرخص لها من البنك المركزي هي اللي راح تقدر تستفيد من المصرفين المفتوحة، وتقدر توصل بيانات العملاء. الطموح ان نقدر احنا كشركه كالين اللي هو تكنيكال سيرفيس بروفايدر او شركه تقنيات يعني تشيل هم من البنك المركزي ومن المرخصين، ان نقدر نقول والله هذه الشركات الفلانيه ما هي مرخصه لكن على ضمانتنا بيدخلون تحت اللايسنس حقنا، تحت الترخيص حقنا، واحنا راح نعطيهم البيانات.
ومو شرط تعطيهم نفس البيانات اللي الواحد يسمعنا تاكد قاعد يرجعون الحلقه تاكدوا ما قلت شيء، مو بشرط انه اخذ مثلا بيانات الحساب حق العميل، ممكن اخذ مثلا بيانات مثلا يعني اكثر تجردا، انه مثلا هل العميل هذا فيه الف ولا باء ولا جيم،
صحيح،
هل اقدر موله ولا ما اقدر مول،
صحيح،
هل كذا ولا كذا، يعني تقدر تعطيني على الاقل انطباعات عن حساب العميل اقدر اتعامل معاه، مو بس مو اخذ تفاصيل شخصيه
100%. يعني ممكن حتى تحفظ خصوصيه العميل، وبنفس الوقت تعطي الشركه نبذه عن الاشياء اللي تحتاجها. فمثل ما ذكرت في طرق عديده للحل، احنا قاعد نشتغل مع البنك المركزي الان نحاول نحلها، ونحاول نوجد افضل طريقه ممكنه بحيث ان نحل المشاكل، مع نفس الوقت نحافظ على استقرار القطاع وعلى خصوصيه العميل، لان هذا شيء بلا شك ما راح نستغني عنه، وراح يكون هو المحور الاهم، ونحاول نحل المشاكل الاخرى بطريقه خلينا نقول خارج الصندوق.
شرح سريع قبل اخر سؤال، أشطح. ما فكرت تغيرون اسم شركتك؟
لا والله دائما الخطوط بيننا وبين لين بزنس سوليوشنز
حق الشركة الصحة.
الله الله، هو صراحة الاسم يمكن يعني بعض الناس يستغربون، أقل شيء فكرت فيه في مشوار تأسيس الشركة هو الاسم. لما بدينا حتى قبل ما ينضم لي أي أحد من الشركاء، كنت أبغى اسم يعني شيء بالعربي بالإنجليزي، لين بالعربي هي السهولة، بالإنجليزي يعني خلينا نقول اللي ما فيها دهون كثيرة، وله معنى ثاني إنك تقدر تتكي عليه أو تقدر تتكي عليه، فكان له معنى جميل بالعربي والإنجليزي، وكان يعني شيء له صلة باللي كنا نقوم فيه، وكانت كلمة خفيفة لطيفة صغيرة تقدر تذكرها، فما كان شيء نبغى شيء معقد، فقلنا يلا لين لين، وبزيادة عليها أختي الصغيرة اسمها لينا، فقلت يعني هذه منها بعد نكتب أروف، فكلمة زعلتني قلت ترى بغير اسم الشركة، فتقول لا خلاص، فيعني قلنا نتكل على الله ونبدأ فيها. وما كنت تدري والله هذيك الأيام عن لين بزنس سولوشنز، ويوم مشينا في المشوار وجمعنا أول راوند ووظفنا أول موظفين، قالوا للناس رفيه لين ثانية، قلنا من الحلال إن شاء الله أحلل الحلال نوصل هذيك المواصيل بعدين نبدأ نحل المشكلة، ولكن إن شاء الله الآن الناس تقدر تفرق بين لين التقنية المالية ولين بيزنس سولوشنز اللي هي في الصحة.
او تغيروا اسمكم تخلوا من ماركه
او يغيرون اسمهم هم ان شاء الله
يعني. ممكن صحيح دعم لرواد الاعمال
بالضبط بالضبط.
طيب بختم معك بالسؤال الاخير اللي عاده نختم فيه مع ضيوفنا، لو بيرجع فيك الزمن في الى 2019 قبل ما تبدا الشركه بنفس الخبرات ونفس التجارب ونفس المعلومات، وش الاشياء اللي بتغيرها وش المشاكل اللي بجنبها؟
ما غير ولا شيء. لا لا والله
معقوله يعني مبسوط مره من
لان سبحان الله ربي عنده قضاء وقدر عنده حكمه. التسهيل اللي مرينا فيها الحمد لله يعني توفيق من الله، والصعوبات اللي مرينا فيها كانت دروس وكانت طريقه لنا ان نتعلم ونحاول نحسن من نفسنا بالمستقبل، واعطتنا بعد يعني يمكن صلابه ومعدننا صار
بس احس بنفس المعلومات. ممكن تقول ما مضيع وقتي في السعوديه بروح الامارات على طول.
لا ليه؟ لان السعوديه لو ما بدينا معاهم في 2020 او حتى 2019 كان ما قدرنا الان نكون في اول شركه سعوديه مرخص لها.
انت قصدك ان مجرد كلامك معهم ومحاولتك انك تدخل السوق
شافوا ان هذا جاد، شافوا ان هذا رجل وهذه شركه مصره انها تحل المشكله هذه، وعندهم اصرار وعندهم خبرات خارج البلد راح تساعدنا باذن الله. والمعاناه اللي مرينا فيها 2020 هي سبب حصولنا على ترخيص في 2022.
فلو انك رايح الامارات مباشره ولا كلمتهم ما
كان دلوقتي. كان حالنا حال المئة شركه اللي برا البلد اللي قاعد يحاولوا يدخلون، فحنا نشوف ان هذا بالعكس اهلنا وساعدنا، ويعني ما اقولها والله رياء ولا اقولها يعني ابتغاء انهم يحبونا، بالعكس خلاص احنا وصلنا
للرخصه مسموح لما طلع الترخيص
وصلنا للرخصه وخلاص يعني عاد ان شاء الله اننا راضين عليه
لما تخرج ف
تخرج
امدح مسموح
بس والله ما قصروا معانا وكانوا يعطونا من الوقت وكانوا يسمعون مننا، فبالعكس يعني رغم اننا ما بدينا في السعوديه الا اننا على ثقه تامه ان السعوديه راح تكون اهم دوله لنا، والمشوار اللي مرينا فيه خلال السنتين الماضية كان يعني تعليمي وتثقيفي وهو اللي أدى لنا ننجح النجاح اللي نجحنا فيه الآن.
الشركة الثانية اللي معكم مين؟ أنت نظهر أنت شركة ثانية بس
حنا، وفي طبعا كذا شركة في القطاع منها
المصرفية المفتوحة
في المصرفية المفتوحة منها ترابط، شركة في البحرين يعني ما شاء الله عليهم ماشيين معنا في المشوار، وهم يركزون على جهة ثانية من القطاع اللي هم ممكنين للبنوك أكثر ما هم مركزين على
أنتم بس اثنين؟
حنا اللي خلينا نقول شركات تقنية ممكنة، وعندك شركات مصرفية مفتوحة راح تركز على العملاء. طبعا احنا يعني كشركة مصرفية مفتوحة يعني لما مرينا في المشوار اللي مرينا فيه وبنينا علاقة مع البنك المركزي قدرنا نطلق في الإمارات وأطلقنا بشكل ناجح، هذا السبب اللي مثلا قدرنا أننا نستحوذ مثلا على استثمار من سكويا، وقدروا أنهم يعني يستثمروا معنا كأول شركة سعودية وكأول شركة أيضا خليجية تستحوذ على استثمار من بالنسبة لي الكثير أفضل شركة استثمار رأس مالي جريء في العالم، هي أول مستثمر في سترايب وفي جوجل وفي غيرهم. فالحمد لله الصعوبات اللي مرينا فيها أدت لأن حنا نكون في المكان الصح في الوقت الصح، وهذا كله قضاء.
أتصور المستثمر زي كذا مجرد دخوله معك هذا يخلي مثلا جهات زي البنك المركزي يقولون أوكي هذول جادين
والله بالعكس والله بالعكس البنك المركزي ترى ما يهم لا سكويا ولا غير سكويا، البنك المركزي يدرس ويفصص الشركة من أولها إلى آخرها، وقد يكون أيضا أن يعني حنا كنا من البداية عرفونا زين، حنا ترى الابليكيشن الدخول البيئة التجريبية معاهم من 2020 من جانوري 2020
أوكي.
فمقدمين معاهم من اول وعارفيننا من اول وفصفصونا من اول وضغطوا معنا وضغطنا عليهم واخذنا واعطينا
سلام العام المساعد لابد يعني انه
اكيد
يعني خلاله هم يدققون عليكم اذا شافوا واحد معكم برضو بيدقق عليكم يعني بشكل كبير ما تصور سكويا يدخلوا معي
سكويا ما راح يدخلوا معك بشكل سهل
اي
لا سكويا طبعا مستثمرين في افضل شركات العالم دخلوا معنا ويعني سووا ديليجنس مثل ما تقول مسح شامل للشركه من اكبرها الى اعلاها، ولاحظوا ان الشركه يعني ان شاء الله جزيره بالاستثمار،
وايضا موجودكم في الامارات زي الشركه البحرينيه يعني من عشان بس اوصل فكره انه ما انتم ناس مثلا او يمكن الحين اخذنا تفاصيل شركتك بس الثانيين اللي دخلوا مو بناس جتهم فكره ونفذوها
لا
يعني ناس اثبتوا الموضوع او عندهم خبرات سابقه
بالضبط. ترابط كانت اول شركه في البحرين ولا تزال الشركه الرائده في البحرين فيعني كان لهم تجارب ايضا في البحرين ادت انهم ان شاء الله راح يزدون قيمه نوعيه في السعوديه مع القطاع المصرفي بشكل عام، وبالعكس احنا متفائلين بوجودهم ونطلع لوجود الكثير منهم يعني احنا نتوقع الان العدد محصور الى يمكن 13 شركه في البيئة التجريبية للأوبن بانكينج، أتوقع خلال الخمس سنين الجاية راح يكون في مئات إن يكون آلاف من الشركات اللي تستفيد أو بشكل مدقق تعمل في الأوبن بانكينج، وهذا الطموح لأن هذا اللي راح يزيد من التنافسية.
جميل الله يعطيك العافية.
الله يعافيك حبيبي
جدا
شكراً. شكرا لك.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة، إذا أعجبتك أتمنى تدعمني بالنشر والتقييم، وإذا عندك ملاحظات يا ريت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @dubayan.
أو إيميل البرنامج سوالف@8.com. شكرا لفرق سوالف بزنس، في الإعداد عبد الملك آل سعيد، خلف الكاميرات ياسر بن غانم، في التحرير مرمض بيبان وجميل عبد الأحد، وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وفي إدارة الإنتاج هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. كان هذا سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.